بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة، وهذا الذكر هو من أذكار الدعاء في الليل، وخاصة إذا تقلب المسلم ليلا أو استيقظ ليلا، ولا سيما أن وجد ضيقا في صدره أو في نفسه، فعليه بهذا الذكر، فهو من أذكاري وأدعية الليل. وطبيعة الإنسان أنه لا يخلو من أن يقوم بالليل تارة أو يستيقظ تارة، خاصة إذا كان عنده نوع من التعب أو نوع من القلق أو نوع من ما يصيب البشر من التعب ومن القلق أو من قلة النوم أو اضطراب النوم أو ما يصيب الإنسان من هم، فقد يستيقظ ليلا. فإذا استيقظ ليلا حينئذ من هم أو تعب أو ألم، فعليه بهذا الدعاء الثابت في السنة. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. وفي لفظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعار من الليل قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. في اللفظ الأول تقول عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، والتضور التلوي والتقلب ظهرا لبطن، فعندما يتقلب الإنسان على ظهره وعلى بطنه على طرف اليمين على طرف الشمال، هذا التقلب أو التلوي يسمى التضور. وهذا التضور ظهرا لبطن لأسباب، قد يكون معه ألم مع صياح إذا كان هذا التضور من الضرب، قال تضور من شدة الضرب من شدة الألم يتقلب ظهرا لبطن. ويأتي التضور بسبب الجوع، يقول يتضور من الجوع أي يتقلب من الجوع، لأن الجوع يسبب الألم، فالإنسان إذا جاع جوعا شديدا يتضور من الجوع. وجاء في اللفظ الثاني النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعار من الليل، تعار كان إذا تعار من الليل، التعار من الليل أيضا معناه تقلب على فراشه مع كلام، وقيل يستيقظ من نومه. فالمهم إذا تضور أو تعار من الليل يستيقظ معه كلام أو معه ألم أو معه شيء أو هم قد يتقلب الإنسان من الهم، فحينئذ عليه بهذا الدعاء، عليه بهذا الدعاء. ماذا يقول أول ما يتضور يشوف نفسه لا يستطيع النوم، ينقلب يمين شمال لا يأتيه النوم، أو يستيقظ مرات الإنسان ينام ثم يستيقظ بالليل لا يزال بالليل طويلا لا يستطيع أن ينام، يتضور يتقلب باقي الليل، فعليه بهذا الدعاء يكرره: لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أي الله وحده المستحق للألوهية، لا يعبد معه غيره. والألوهية فرع من الربوبية لا شك، لأن من تأله لله فقد أقر بالربوبية. توحيد الألوهية يشمل الربوبية، فمن عبد الله وحده ولم يعبد سواه ولم يتجه بأي عبادة إلا إلى الله أقر بربوبية الله، لأن لا شك أنه ما عبده وحده إلا لأنه هو الرب الخالق المستحق للعبادة. فالمعبود لا بد أن يكون ربا، ولا يكون ربا إلا إذا كان كامل الصفات وقادر على كل شيء يستحق أن يعبد، وهذا لا يكون إلا لله وحده. قال لا إله إلا الله، إذا بدأ لما يقوم الإنسان يبدأ بكلمة لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنها تذهب الهم، تشرح الصدر، وكأن الإنسان يعترف بأنه مخلوق مربوب، وأن هناك الله عز وجل المعبود يتولى الأمر. الواحد يعني الفرد الذي لم يزل وحده، فهو أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا شريك له في وحدانيته وفي ربوبيته ولا في أوليته ولا في آخريته سبحانه وتعالى. قال الواحد القهار، يعني كثير القهر، الذي قهر الخلق بسلطانه. طبعا القهار أبلغ من القاهر، والقهار جاء بصيغة المبالغة يدل على القوة في الانتقام. إذا قال أهل العلم القهار، القهر في وضع العربية له معنى ويدل على قوته وجبروته سبحانه وتعالى. القهر، القهر، القهر صفة لله عز وجل، يوصف الله بأنه القاهر والقهار. والقاهر والقهار اسمان لله تعالى، كما قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. والله سبحانه وتعالى بين ذلك، قال: وهو الواحد القهار، القرآن الكريم. إذن هو الواحد القهار وهو القاهر فوق عباده، بمعنى القهار لجميع العالم العلوي والسفلي، القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. قال ابن القيم: وكذلك القهار من أوصافه فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان فيه ما كان من قهر ولا سلطان. إذن هذا معنى القهار. قال: وما رب السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وأوجدهما من عدم. وخصت السماوات والأرض بالذكر، لماذا؟ مع أن الله خلق كل شيء، لكن لماذا ذكر هنا السماوات والأرض؟ لعظمهما، لأنهما عظيمتان، السماوات والأرض عظيمة، ولعظم المشاهدة، كل من يشاهد السماوات والأرض يعرف عظمة الله وقدرة الله من الخلق العظيم، فلذلك ذكرت في الحديث. رب السماوات والأرض الذي أوجدهما وخلقهما، لأن الرب في اللغة المالك، السيد والمدبر والمربي. والرب لما يطلق لا يطلق إلا على الله، يعني قد يقال رب الدار يعني صاحب الدار، أو رب العمل يعني صاحب العمل، لكن عند الإطلاق الرب لا يطلق إلا على الله وحده، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي من العوالم ومن المخلوقات ما بين السماوات والأرض. أيضا الله خلق ذلك كله ودبر ذلك كله، وما بينهما العزيز الغفار، العزيز الغفار أي الله عز وجل هو العزيز، والعزيز من أسمائه سبحانه وتعالى، يدل على القوة والغلبة والرفعة. فالله عزيز ورحيم، عزيز في رحمته ورحيم في عزته، هو عزيز لكن أيضا عنده رحمة يصرفها لمن يشاء، وأيضا رحيم لكن رحيم في عزة، وهذا من كمال أسمائه وصفاته وكمال العزة، كمال الألوهية، عزيز في رحمة ورحيم في عزة. الغفار من أسماء الله، أي كثير الغفران، يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك، إذا مات المسلم على التوحيد غفر له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يا ابن آدم، جاء في الحديث يقول الله عز وجل ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الغفار كثير الغفران، يغفر الذنوب يغطيها ويعفو عن عباده، لكن بشرط أن لا تكون من ذنوب الشرك، فإن الشرك لا يغفر، لكن إذا مات المسلم الموحد عنده ذنوب تغفر إن شاء الله، وقد تغفر أو يعذب ثم يعفى عنه، ذلك بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يغفر لنا جميعا وليتقبل منا جميعا، إنه جواد كريم. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يسأل فضل الشيخ يقول أنا من سكان الشارقة وأدرس في أبوظبي، هل يصح لي الجمع والقصر؟ يقول أنا طالب في الجامعة، ويقول هل يجوز لي الجمع والقصر في سكن الجامعة، علما بأني أقضي 3 أيام في السكن؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا وبعد. طالما أنك تذهب للدراسة فقط، وعندما تنتهي من دراستك نهاية الأسبوع تعود، ولم تنتقل الانتقال الدائم والاستيطان الدائم، إنما سكنك وأهلك وبيتك في الشارقة، تذهب للدراسة في نهاية الأسبوع تعود، فلك الجمع ولك القصر، لأنك ضارب في الأرض، وينطبق عليك أنك مسافر. والله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ثم إنه ذهابك مؤقت لقضاء حاجة، وتعود للمكان الذي هو فيه سكنك. لكن إن صليت مع الجماعة أو تسمع النداء المسجد له إمام راتب في السكن، فاذهب لصلاة الجماعة وأتم. أما إذا فاتتك الصلاة أو صليت الظهر آخر الأسبوع تريد أن تأتي إلى دارك ومكان إقامتك في الشارقة، حينئذ صليت الظهر لك أن تجمع معها العصر 2 ركعة، وإذا صليت خلف الإمام المقيم تصلي 4 ركعات. أما إن صليت أنت أو جماعة مسافرون صليتم الظهر فلا تصلون الظهر قصرا، وكذلك الجمع. بعض العلماء يرى أن الجمع إذا احتاج له يعني يتعبد به، وإذا لم يكن هناك حاجة فكل صلاة تصلى في وقتها مع القصر، هذا أفضل. إذا كانت الأوقات تمر عليك في أوقات الصلوات أنت قادر على الصلاة، أما إذا في حرج أو أردت أن تأخذ بالرخصة فلك ذلك أن يكون مع القصر الجمع أيضا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، تفضل.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحفظك يبارك فيك.
تقريبا سؤالي مقارب للسؤال اللي تو انطرح.
نعم.
يعني أنا يوميا أروح، أنا سكني في دبي وأروح يوميا لبوظبي، يعني أسير الساعة 7 أرجع الساعة 3، هل يعني أوصل للبيت تقريبا، يعني الدوام يخلص الساعة 3 أوصل للبيت تقريبا قريب 4:30 تكون صلاة العصر، يعني يعني أذن على وقت صلاة العصر، هل يجوز أني أقصر في وقت وين مكان عملي، ولا أن أصلي الظهر يوم أوصل دبي أصلي العصر؟
إن شاء الله.
السؤال واضح؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير حمد الله. سؤال آخر تفضل. تفضل.
مو بسؤاله، يقول لك يأتي زمان على أمتي القابض على الدينة كالقابض على جمرة، يا ريت الشيخ يوضح هذا الحديث.
إن شاء الله. جزاك الله خير حمد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الجواب. نعم. يفضل الشيخ أنه سؤال أخ عبد الله يقول أنه يسكن في دبي ويعمل في أبو ظبي، يذهب ويعود، يذهب يقول في الساعة 7 ويعود في الساعة 3 ظهرا، فيقول فضيلة الشيخ هل يجوز لي الجمع والقصر في أبو ظبي، ويقول فضيلة الشيخ صلاة الظهر هل يجوز أن أصليها في آخرها إلى أن أصل إلى دبي؟
نعم. الآن لا شك أن صلاة الظهر ستتركك في أبو ظبي، ولا شك أنك أنت الآن من أهل، يعني من أهل دبي، وستذهب في الصباح، في الصباح وسيدركك أذان الظهر هناك فستصلي الظهر. إذا صليت الظهر ستصليها قصرا لأنك مسافر تذهب للعمل وتأتي، الذهاب والعودة يوميا لا يمنع من أحكام السفر، لأن هذا حدث في زمن المواصلات التي قربت المسافات واختصرت الأوقات بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا لو كان سابقا لا يمكن الذهاب والعودة، الذهاب في الصباح والعودة في المساء، بل يحتاج إلى أيام، لو قلنا السير بالإبل أو الدواب غير السيارات. فهذا إذن واضح الآن، هنا الذهاب للعمل وبالتالي لا يوجد سكن استقرار هناك من أمل قضاء حاجة للرزق والعودة. فإذا صليت الظهر لك أن تجمع معها العصر، إذا كان معك جماعة مسافرون تصلون جميعا تصلون جميعا صلاة العصر أيضا جمعا مع الظهر، تصلون العصر ركعتين، وإذا صليتم أنتم المسافرون صليتم الظهر ركعتين، وإذا صلى بكم إمام راتب هناك في العمل صلى 4 فتصلي خلفه 4، لأن المسافر إذا صلى خلف المقيم يصلي 4 ركعات أو يصلي صلاة تامة. إذا صليت الجمع الظهر والعصر وأنت عائد أذن عليك الأذان في الطريق أو وصلت إلى دبي أذن العصر، لا تعيد الصلاة، لا تجب عليك لأنك قد أديت الواجب وأخذت بالرخصة وأديت المطلوب منك فصليت صلاة العصر وأديت الفرض. لو صليت لا مانع، تكون نفل في حقك لكنها لا تجب عليك لأنك أديتها، والشرع قد رخص لك وأجاز لك في السفر أن تجمع العصر مع الظهر، رخص لك. كون الآن وصلت الأذان أذن، لا ليس هذا النداء لك أنت، لأنك أنت أديت الفرض بإذن الشرع، فمن ثم لا يلزمك حضور صلاة الجماعة في المسجد يعني صلاة العصر. لو صليت في الطريق أيضا ستصلي جمع وقصر، يعني لو أخرت الظهر إلى الطريق ستصلي الظهر والعصر قصرا في الطريق قبل أن تصل إلى مكان سكنك، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عادل، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عادل، تفضل.
وشيخنا الجليل الدكتور عبد الله الحمادي،
يحييك.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. وأنا
أبو عبد الله والمستمعين. السؤال الأول فضيلة الشيخ، هناك من يرتكب المحرمات وحد منهم يستر على نفسه، هذه حالة. وحالة هناك من يفعل أو يرتكب المحرمات ويتباهى بهذه المحرمات أمام الآخرين، وهناك فئة ثالثة وأخيرة من ينشر المحرمات ويساعد أيضا على الآخرين على ارتكابها. لكن اللي أحطه أن هذا يمكن موجودين في هذا العمل المحرم منذ سنوات، زين، ما حكم الآن الذين هؤلاء على الأقل ما يقدمون لهم النصيحة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا السؤال. السؤال الثاني والأخير، ماذا يقول الإنسان عندما يدخل بعض الأماكن تكون أماكن جديدة أو أماكن مهجورة قد دعت الحاجة أنه يدخل في هذه الأماكن، أو الأماكن تكون خالية وما فيها حد أو تركها فترة من زمن؟ لأن واحد كان يقول في الواتساب الأماكن الخالية أو مهجورة منذ فترة لا تدخلون لأنك قد تحولت إلى مساكن للشياطين والجن يعني، وما ما أعرف هذه المقولة هل صحيحة وما صحيحة. حتى بعض الناس تخوف أن حق الأولاد يقول لا تروحون أماكن المهجورة أو أماكن خالية أن هناك في جن والجن يتوالدون هناك، إذا تركوا الجن هالعالم هالناس راحوا هناك في أماكن مهجورة لا في ماء ولا كهرباء، وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير بعد، الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله. نجيب الشيخ سؤال الأخ عبد الله، يقول يأتي زمان على أمتي القابض على دينك القابض على الجمر، يقول هل هذا الحديث يصح وما معناه؟
نعم صحيح، وهذا أولا يدل على أمور. الأمر الأول غربة الدين، إنه ستكون غربة كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، فهذا يدل على الغربة، أن هناك غربة ستكون هناك غربة. كما بداية الإسلام لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن معه كثير إلا أن آمنت مع زوجة خديجة رضي الله عنها، ثم أبو بكر وعلي رضي الله عنهم جميعا، فكانوا في غربة في وحشة في ضعف إلى أن هاجروا إلى المدينة، وحينئذ نشأت لهم دولة الإسلام وبدأت العزة والقوة. كذلك العودة، وأصحابه كانوا يعذبون في مكة، ومنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من أخرج، ولذلك كانت هناك هجرتان، الهجرة الأولى للحبشة والهجرة الثانية أيضا إلى المدينة. فهذه الغربة والسخرية التي كانت في الصحابة والاستهزاء بهم وحرمانهم كان هذه نوع من الغربة. كذلك التمسك بالدين في ذاك الزمان كان فيه صعوبة، فيه مشقة، فيه تعب، فيه بذل، فيه تضحية، قد يجرد الإنسان من ماله أو من أهله أو من بيته، لذلك بيوت الصحابة أخذت لما هاجروا، فعقارهم أخذ، أموالهم أخذت، كل شيء، فهذه تضحية وكانت غربة بحق. فهذه الغربة تعود في آخر الزمان، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أناس صالحون قليل في أناس فاسدون كثيرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم هذه هي الطائفة المنصورة القليلة. مع كثرة المغريات وكثرة انتشار يعني المحرمات المخالفات الشرعية يصبح الدين عزيزا وغريبا، يصبح التمسك به صعبا، تطبيق الشرع، تطبيق الدين، تطبيق السنة يصبح الإنسان في غربة ويكون شاقا عليه، فكالذي يقبض على الجمر المتمسك بدينه كالذي يقبض على الجمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ناس من يعني ممن هم من يحبهم ومن أهله سيأتون، الواحد منهم بأجر 50 صحابي. قال لماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنكم تجدون على الحق أحوانا وهم لا يجدون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة كان معهم النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعهم كل مسلم في المدينة، بخلاف اليوم اختلف الوضع. فهنا التمسك بالدين كالقابض على الجمرة، فهذا تمثيل فيه بلاغة من النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعار الدين بالجمرة. فكما أن من يقبض على جمرة من نار كم يستطيع أن يمسكها في يده؟ لا شك القليل، لو مسك جمرة ثواني يرميها في الأرض لا يستطيع أن يقبض عليها كثيرا، لأنها تحرق اليد تؤلم. كذلك التمسك بالدين في آخر الزمان عزيز مؤلم متعب شاق، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى التذكر فيما عند الله سبحانه. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله يحفظك أبو عبد الله،
يبارك فيك وإياك.
الله يحفظكم. عندي سؤال واحد بس. نعم. بالتعزية، التعزية لأهالي الميت هل تجوز قبل الدفن ولا بعد الدفن؟ إن في بعضهم يعني عندنا بجروبات وعندنا بمجموعات كبيرة، عظم الله أجركم أحسن الله عزاكم، وبعد الميت ما ندفن، يعني بعد الدفن يعني قبل الدفن هل يجوز قبل الدفن يعز الشخص الميت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. بس ما شاء الله الرد. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال أبو عيد يقول: هناك من يرتكب المحرم ويستر على نفسه، لكن يقول فضل الشيخ هناك يعني أيضا من يرتكب الأمور المحرمة والمعاصي ويقول يتباهى بها أمام الناس، ويقول البعض ينشرها ويروجها في الآخرين، فيقول فضل الشيخ ما حكم هذا الشخص وحكم من يسمعه يعني يتباهى بهذه المعاصي ولا يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر؟
نعم طبعا سؤال جميل يحتاج وقت، لكن باختصار الحذر من مثل هذا الفعل. كلام بعايدة صحيح، وقد قيل إذا بليتم فاستتروا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتكب المرء معصية يستره الله بالليل ثم يصبح يجاهر بها، فكيف يهتك الإنسان ستر نفسه؟ ثم لا ينبغي للإنسان أن يفعل محرما علنا، لأنه سيناله إثم كل من قلده، كل من قلده واتبعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سينال هذا الوزر، والله عز وجل هدد من يجاهر، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فهنا الله عز وجل حذر من المجاهرة، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. فلا يفعل المسلم مثل هذا. لو كان الناس قد نسوا معصية إذا بهم والعياذ بالله يتذكرونها من خلال هذا الرجل فيأتونها، فيكون في ميزان سيئاته فيحمل وزره وأوزارهم في يوم القيامة. فينتبه، والمثل هذا يناصح، يناصح، وكذلك يؤمر بالمعروف بالكلمة الطيبة، وينهى عن هذا المنكر، وأيضا يطلب من أي جهة معنية توقف عن مثل هذا، لأن هذا يجلب للمجتمع سخط الله عز وجل، ويجلب لهم الغلاء، يجلب لهم الفقر، لأن الرزق والرحمة بيد الله سبحانه وتعالى يجعلها في المجتمع الآمن المطمئن الذي تكثر فيه الطاعات وتقل فيه المعاصي. والله عز وجل نبهنا فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يشكن أن يعمكم الله بعذاب، ثم تدعون ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله الهداية للجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول هناك يقول الشيخ: من يدخل أماكن مثلا بيت جديد أو مكان جديد قد بني أو مهجور أو خالي، يقول هل هناك ذكر معين يقول عند الدخول أو دعاء؟ لأن البعض يعتقد أن هذه البيوت المهجورة أماكن تسكنها الجن.
أما أن البيوت المهجورة تسكنها الجن فهذا صحيح، لأنهم يبتعدون عن البشر، فهم في أماكن المهجورة، البيوت الخريبة، أو أجلكم الله في الحمامات، ليس هم مثل البشر الذين كرمهم الله وأعزهم، إنما هاي الأماكن التي قد هجرت. السؤال هنا على فرعين. الفرع الأول: ما كان من سكنك بنيته وخذ وقت ولا ستدخله، هذا بيتك لا بد تذهب له. هنا أول ما تدخل تأتي بدعاء دخول المنزل: بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، وتقول بسم الله السلام عليكم، ثم تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات. فإذا قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات مع دعاء دخول المنزل مع السلام، لا يضرك شيء، لا يضرك شيء، هذا بيتك فلا بد تسكنه وتأتيه في النهاية. أما البيوت المهجورة التي لا تصلح للسكن، لا يسكنها أحد، الآن في ظاهرة أو من فترة واحد يروح ويصور ويشوف، هذا غير مطلوب منك، لماذا تذهب إلى هذه الأماكن؟ فقط طبعا للشهرة وكثرة المتابعين، وطبعا لماذا تذهب للجن وتؤذيهم في سكنهم؟ اتركهم ولا تتحرش بهم، هاي أماكنهم. ثم لا طائل من هذا أن تذهب إلى الأماكن المهجورة وتصور وليس فيه فائدة، بل قل تصاب بمس الجن فتؤذى، فهذا غير مطلوب منك أنك تتتبع مثل هاي الأماكن المهجورة، هذا غير مطلوب من الإنسان، ولا يفعل هذا الإنسان، بل يبتعد عن مثل هذا ولا يجلب لنفسه البلاء، ولا يجلب لنفسه البلاء، هذا واضح إن شاء الله. فالجن لا شك يبتعدون عن أماكن الإنس، يستوطنون هاي الأماكن المهجورة ولكن يخالطون الناس، يعني يأتون. موضوع طويل يعني، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. نجيب في دقيقة فالشيخ سؤال بعبد الله، يقول هل تعزية أهل الميت تكون، هل يجوز أن تكون قبل دفن الميت؟
نعم يجوز قبل دفنه، لما يعلن أو تعلن الوفاة يجوز الدفن، لأن العبرة بالموت وليس بالدفن، ولأن التعزية المراد منها تقوية قلب الشخص وتثبيت فؤاده، فحينئذ يأتي العزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فيعزى ويقوى ويثبت ويذكر بالله ويقوى إيمانه، ثم إذا دفن أيضا إذا احتاج إلى عزاء مرة أخرى يعزى، فلا يشترط في التعزية الانتظار إلى الدفن، والله أعلم.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ لاسال بس الخليفة، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.